أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أن المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك، وذكر في توضيح ذلك أنه إذا خرج من البنت التي تشك أنها بلغت 9 سنين دم واجد لصفات الحيض، يمكن أن يحكم بكونه حيضا ويكون علامة على البلوغ، وأما إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فلا يحكم بالبلوغ. أشكل عليه السيد الخائي بأنه حيث يشترط في دم الحيض أن يكون خروج الدم بعد بلوغ البنت 9 سنين، فكيف يقال بأن دم الحيض علامة البلوغ مع أن انطباق دم الحيض على هذا الدم لا يحرز إلا بعد إحراز البلوغ؟ وهذا الذي ذكره السيد الخوئي أشكلنا عليه سابقا، فقلنا بأن دم الحيض واقعا وإن كان مشروطا بأن يكون خروجه بعد بلوغ البنت 9 سنين، لكن علامية صفات الحيض ليست مشروطة بذلك، فإن في بعض الروايات ذكر أن الدم الأحمر أو الأسود حيض، أي حيض ظاهرا في فرض الشك، وبذلك يمكن أن يحكم ببلوغ هذه البنت 9 سنين في فرض الشك كما ذكره صاحب العروة. ويمكن أن نذكر شاهدا على ذلك الروايات التي رتبت التكاليف على رؤية البنت دم الحيض كموثقة عمار وصحيحة يونس بن يعقوب. ففي صحيحة يونس بن يعقوب يقول: سأل أبا عبد الله عليه السلام أنه هل يصلح للحرة أن تضع الخمار؟ قال: يصلح، هكذا يقول، لا ويصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار. الحرة إذا حاضت يعني بعدما حاضت لا يصلح لها إلا لبس الخمار في حال الصلاة، وأما قبل أن تحيض فهي طفلة يمكنها أن تصلي بلا خمار، لكنها إذا حاضت فلا يصلح لها أن تصلي بغير خمار. أو ورد في موثقة عمار: إذا أتى للجارية 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. بالنسبة إلى سن 13 سنة الرواية معرض عنها، لكن بالنسبة إلى الحيض قد يقال باعتبار الرواية، فرتب وجوب الصلاة على البنت على رؤيتها الحيض. وكذلك بالنسبة إلى الحج يوجد في رواية أن على الجارية أن تحج إن طمثت، أي حاضت، فإذا هذه الروايات التي رتبت أحكام تكليفية كوجوب الحج أو وجوب لبس الخمار في حال الصلاة أو وجوب الصلاة على حيض البنت، فبناء على كلام السيد الخوي لا يوجد توجيه لهذه الروايات، لأن معنى كلام السيد الخوي أن الحيض ليس له أي تأثير في بلوغ البنت، لا ثبوتا ولا إثباتا. أما ثبوتا فلأن المدار على بلوغ 9 سنين، إذا رأت دم قبل ذلك فليس بدم حيض، وبعدما تبلغ 9 سنين فهي بالغة ووجب عليها الصلاة والحج إن استطاعت، سواء حاضت أو لم تحض. وأما في مقام الإثبات فقد منع السيد الخوي عن كون رؤية الدم بصفات الحيض أمارة البلوغ. فإذا كيف رتب الإمام عليه السلام أحكاما تكليفية على حيض البنت وحيض البنت ليس له أي دور، لا ثبوتي ولا إثباتي بالنسبة إلى هذه الأحكام؟ وهذا قد يكون شاهدا على ما ذكرناه من أنه لا أقل من كون رؤية الحيض أمارة إثباتية على بلوغ البنت. قد لا تعلم البنت بسنها فترى دم الحيض، هذا أمر حتى لو كان نادرا، فبيان حكم الفرض النادر ليس خلاف الظاهر، لأننا لم نحمل المطلق على الفرد النادر، وإنما يكون الرواية تكون بيانا للفرد النادر، وهو أن البنت إذا حاضت وجب عليها الصلاة والحج. بالنسبة إلى موثقة عمار، حيث إن هذه الموثقة تسالم الأصحاب على خلافها أو لا أقل من معارضتها مع الروايات التي حددت سن بلوغ البنت 9 سنين، فالتفكيك والتبعيض في الحجية بين فقرتين من هذه الموثقة غير عرفي جدا، لأن هاتين الفقرتين ليستا فقرتين مستقلتين. إذا بلغت الجارية 13 سنة، إن أتى على الجارية 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة، وإن أتى على الغلام 13 سنة أو احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم. التفكيك والتبعيد في الحجية بين هاتين الفقرتين، الجارية إن أتى عليها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك، بأن لا نعمل بالجملة الأولى ونعمل بالجملة الثانية التي هي تعليق وتعقيب للجملة الأولى، خلاف المرتكز عرفا. فحيث إن هذه الموثقة تسالم الأصحاب على خلافها، ولم نجد قائلا من الفقهاء بمضمونها، فهي فاقدة لشرائط الحجية، مضافا إلى معارضتها لبقية الروايات المحددة لسن بلوغ المرأة 9 سنين. والشاهد على ما ذكرناه من تسالم الأصحاب على عدم العمل بمضمون موثقة عمار أننا وجدنا في مبسوط الشيخ الطوسي عدة أقوال بالنسبة إلى بلوغ المرأة، ولم نجد فيها ولا قولا واحدا لا من العامة ولا من الخاصة بأن بلوغ البنت يكون لثلاث عشر سنة. فإذا نحن نقول هذه الروايات موثقة عمار غير معتبرة للتسالب من أصحاب على خلافها، ولكن بقية الروايات رتبت أحكاما تكليفية على حيض البنت. فماذا نصنع بالنسبة إلى هذه الروايات؟ فهل نجعلها معارضة للروايات الدالة على أن سن بلوغ البنت 9 سنين؟ هذا أحد الاحتمالات، أن نجعل روايات الحيض متعارضة مع روايات سن بلوغ المرأة التي حدد سن بلوغ المرأة 9 سنين، حيث يقال بأن روايات الحيض توجب لغوية وإلغاء عنوان بلوغ المرأة 9 سنين، لأنها لا تحيض إلا بعد ذلك بفاصل. هذا أحد الاحتمالات، ولكن هذا الاحتمال لو تم فيكون المرجع بعد ذلك عمومات التكاليف. خرجنا عن عمومات التكاليف بالنسبة إلى البنت التي لم تبلغ 9 سنين، مضافا إلى أنه يوجد شاهد جمع في هذه الروايات، وهي الرواية التي تقول البنت تحدد سن بلوغ البنت 9 سنين، حيث يقول وذلك لأنها تحيض 9 سنين، وذلك لأنها تحيض 9 سنين، يعني مبدأ حيض البنت 9 سنين. فهذا يكون شاهد جمع بالنسبة إلى روايات الحيض وروايات 9 سنين. فنقول بأن بلوغ 9 سنين سن بلوغ البنت، والحيضية أمارة على ذلك في موارد الشك، وبناء على ذلك نلتزم بأن رؤية البنت لدم واجد لصفات الحيض تكون أمارة تعبدية أو عرفية على بلوغ المرأة بلوغ البنت 9 سنين. نعم، يعني أول زمان يمكن أن تحيض البنت 9 سنين، هذا صحيح؟ موثقة الحسن بن السماعة عن آدم بياء اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية 9 سنين كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقبت، وذلك أنها تحيض 9 سنين. نعم.
برج قبلی داریم که موضوع همون اولین دیدن خون است و نقصان رو علی گفتیم از باب تطبیق این موضوع است.
نه.
باید همین موضوع رو تطبیق بدیم که برای 11 سال تطبیق میشه.
الذين فهمه من هذه الرواية أن حد بلوغ الجارية أن تبلغ 9 سنين، ونكتة ذلك أن مبدأ حيضها أن تبلغ 9 سنين، كل دم تراه بعد بلوغها 9 سنين حيث يحكم بكونه دم حيض، فجعل سن 9 سنين مبدأ لبلوغ البنت، لأنها صار من شأنها أن تحيض بعد ذلك، وليس المدار على الحيض الفعلي، المدار على شأنية رؤية الحيض، وشأنية رؤية الحيض تكون بمجرد بلوغ البنت 9 سنين. حتى لو كان علة، الشأنية العامة في جميع الشأنية العامة أن البنت التي بلغت 9 سنين لها شأنية رؤية الدم، رؤية دم الحيض، أما أن ذلك قد يتفق وقد لا يتفق، والآن لا يتفق كثيرا، هذا ليس بمهم، المهم أن البنت التي بلغت 9 سنين لها شأنية رؤية دم الحيض، فصار مبدأ دم الحيض بلوغ 9 سنين. وأما ما ذكره صاحب الجواهر من أن البلوغ عنوان تكويني، البلوغ يعني بلوغ النكاح، بلغ الرجل يعني بلغ الصبي، يعني بلغ مبلغ الرجال، وبلغت البنت أي بلغت مبلغ النساء، وهذا يكون حين نشوء حالات نسائية في البنت. فجوابه أنه بالنسبة إلى الرجال نقبل أن بلوغ الصبي مبلغ الرجال هو بأن يتكون فيه حالات رجالية ولو بلحاظ النوع، فجعل الاحتلام سببا للبلوغ في عرض سببية السن أو نبات الشعر الخشن. وأما بالنسبة إلى البنت لم يعلم أن المراد ببلوغها أن تبلغ مبلغ النساء في إحساسها للحاجة إلى الرجال، فلعل المراد من ذلك أنها بلغت مبلغ النساء، أي بلغت مبلغا يجوز الدخول بها شرعا، ولا يجوز الدخول بالبنت إلا إذا بلغت 9 سنين، فإذا بلغت 9 سنين فقد بلغت مبلغ النساء، أي بلغت مبلغا يمكن الاستمتاع الكامل منها، ولو لم تحس هذه البنت بأي إحساس نسائي، ولا تزال تلعب بلعب الأطفال ولا تفهم شيئا من مسائل النساء، هذا ليس بمهم. الرواية تقول إذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، أي كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقبت، وذلك أنها تحيض 9 سنين. فالحاصل أن الظاهرة من مجموع هذه الروايات أن رؤية دم الحيض تكون علامة تعبدية أو عرفية لبلوغ البنت، اما بالنسبه الى من شكت في بلوغها سن الياس فدائما يمكن احراز عدم بلوغها سن الياس في الشبهه المصداقيه بالاستصاب، اذا لم يرجع الشك الى الشك في كونها قرشيه او غير قرشيه والذي تكلمنا عنه سابقا، لو شكت المرأة أنها بلغت 50 سنة أم لا، أو بناء على كون سن اليأس 60 سنة تشك أنها بلغت 60 سنة أم لا، 60 سنة قمرية، فيمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي بلا إشكال. المسألة الثانية الاستصحاب كاف، لا حاجة إلى أمارية صفات الحيض، حتى السيد الخائي اللي ما يعترف بذلك يقول لابد من إحراز بالنسبة إلى ما لو كان الاستصحاب مخالفا للحيض لابد من إحراز الحيض بمحرز آخر ولا يكفي واجدية الدم للصفات. هنا يقول بأن الاستصاب ينفي بلوغ هذه المرأة سن اليأس فلا إشكال. نعم، بناء على ما ذكرناه من كفاية كون الدم بصفات الحيض فهذا أيضا يكون علامة أخرى إضافة إلى الاستصاب على عدم بلوغ المرأة سن اليأس. المسألة الثانية، لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان. المسألة الثالثة، لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل استبانة الحمل أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها. نعم، فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ذكر صاحب العروة هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، أما أن الحيض يجتمع مع الإرضاع فهو متسالم عليه وإمكانه من الضروريات، وكثير من النساء صرن حوامل بطفل آخر في أثناء إرضاعهن للطفل السابق عليه، وهذا يكشف أن تكون البويضات في رحم هذه المرأة وإمكان تحررها وانجراح جدار الرحم الموجب لرؤية دم الحيض. إنما الكلام في أن الحيض هل يجتمع مع الحمل أو لا يجتمع معه. اختار جماعة عدم اجتماع الحيض والحمل كالشيخ المفيد وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق في الشرايع وفي المختصر النافع نسبه إلى أشهر الروايات، ولكن اختار جماعة آخرون أن الحيض يجتمع مع الحمل وإن كان رؤية الدم من الحامل بنحو يكون حيضا أي يستمر إلى 3 أيام نادرة ولكنها ليست منتفية، والعلم الحديث يؤكد على ذلك، يؤكد أنه قد ترى الحامل دم الحيض، لأن مجرد انعقاد الجنين وإن كان يمنع من انعقاد جنين آخر، لتركبن طبقا عن طبق، ما يصير بالنسبة إلى الحمل أن تصير المرأة حاملا لجنين آخر بعد أن صار لها جنين قبل ذلك، هذا غير واقع وينفيه العلم والتجربة. ولكن هذا لا ينفي رؤية دم الحيض من المرأة الحامل. فالمهم في المقام ملاحظة الروايات، تأملوا إلى الليلة القادمة إن شاء الله.